الكلام في المفعول معه، وذكرنا أن الواو التي هي محل الكلام يدور أمرها بدوا بين ما دلت على مصاحبة وتشريك معا، وبين ما دلت على مصاحبة بلا تشريك، وبين ما دلت على تشريك بلا مصاحبة. والمراد من الواو في تعريف المفعول معه الواو التي تدل على التشريك، التي تدل على المصاحبة والمعية من دون أن يكون لها دلالة على التشريك. وبعبارة الشارح أي دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم. ويحتمل في هذه العبارة احتمالان. الاحتمال الأول بلا تشريك في الحكم، أي من دون أن نشترط إفادتها للتشريك في الحكم. فعلى هذا الاحتمال الواو التي تدخل فيما نحن فيه هي الواو التي يكفي فيها أن تكون دالة على المعية. سواء دلت إلى جنب المعية على معنى آخر هو التشريك في الحكم أم لم تدل. إذن الاحتمال الأول يجعل شرط هذه الواو ما هو؟ إفادة المعنى. الآن هل يمكن أن تكون دالة على التشريك؟ نعم. هل هذا لازم؟ لا. الاحتمال الثاني بلا تشريك في الحكم، أي بلا دلالة على التشريك في الحكم. وعليه فالواو التي نتحدث عنها مشروطة بأمرين، أحدهما وجودي وهو إفادة المعية والمصاحبة، والآخر عدمي وهو عدم إفادة التشريك. إذن هل يمكن أن تدل الواو التي قبل المفعول معه على التشريك؟ على الاحتمال الأول نعم، على الاحتمال الثاني لا. لكن على الاحتمال الأول لا يلزم ذلك، قد يكون وقد لا يكون. الفرق بين الاحتمالين هو الفرق بين اللا بشرط وبين بشرط لا. واحد لا يشترط الإفادة، واحد يشترط عدم الإفادة. فإلى أين يمكن أن نرجع العبارة؟ هل إلى الاحتمال الأول أم إلى الاحتمال الثاني؟ ذكر بعضهم أن المقصود هو الاحتمال الأول. إلا أنه يمكن أن يستظهر من بعض عبارات الشارح أن الاحتمال الثاني هو المقصود، وذلك ببيان أن المراد من الواو المأخوذ في التعريف الواو التي هي نص في إفادة المعية، بحيث لا نتردد عند استعمالها في أن مقصود المتكلم هل هو المصاحبة أم التشريك في الحكم، أو فقل هي الواو التي تتعين للمصاحبة ولا يستفاد منها التشريك ولو احتمالا، يعني حتى احتمال التشريك ليس واردا. لكن حتى تظهر هذه القرائن التي ذكرناها للشارح لابد أن نذكر ماذا يدخل تحت هذا التعريف، تعريف المفعول معه، وماذا يخرج عنه. يخرج عن تعريف المفعول معه الذي ذكرناه أمور، لا هذا حاصل المعنى مع قطع النظر عما يدل عليه عبارة الشارح. يعني لو بنينا على الاحتمال الثاني ماذا يكون المقصود من الواو؟ الواو التي هي نص فقط وفقط في إفادة المعية، يعني نص في إفادة المعية وفي عدم التشريك، يعني بحيث أنك لو استعملها شخص أمامك لا تحتمل أنه يريد التشريك، وإنما تصرفها فقط إلى إفادة المصاحبة. الآن سنرى في بعض الأمثلة التي ذكرت التي تخرج عن التعريف أو التي تدخل عن التعريف في التعريف يمكن أن يستفاد أن الشارح يرجح الاحتمال الثاني أو أنه بنى على الثاني. يخرج عن تعريف المفعول معه أمور، منها ما ليس اسما، منها ما ليس اسما، وبهذا تخرج الواو وبهذا تخرج الجملة الحالية. بهذا تخرج الجملة الحالية كما في جاء زيد والشمس طالعة. فإن الواو هنا دالة على المقارنة والمعية والمصاحبة، ولو بحسب الأصل، ولكنها لا تسمى واو المعية في اصطلاح، بل تسمى بالواو الحالية. فالفرق بين واو الحال وبين واو المعية على هذا هو في أن الثانية، يعني واو الحال، يعطف بها جملة على جملة مقارنة لها. أو فقال هي للتقارن بين نسبتين، وأما واو مع فهي لإفادة التقارن بين ذاتين. لمرة تقول هذه النسبة بين فلان وفلان وقعت في نفس الزمن الذي وقعت فيه هذه النسبة بين فلان وفلان، ومرة تقول لا، تقول فلان وفلان تقارنا في نسبة الحدث إليهما. بحسب الظاهر الآن عبارة الشارح هكذا، أن واو الحال بحسب الأصل هي لهذه المقارنة، أما الآن فهي ليست كذلك، كأن الذي استفاد منها الآن أو الذي يظهر أنه مقصود المتكلم منها هو إفادة الحالية، وإن كانت المقارنة لازمة لهما. إذن الشارح يقول هي بحسب الأصل لإفادة المقارنة، الآن بحسب استعمالاتها الحالية المقارنة حاصلة لكن ليست هي المقصودة، المقصود إفادة الحالية. إذن بحسب الأصل هذه الواو هي عين واو المعية، لا فرق بينهما إلا في متعلق هذه المعية، من هو، هل هو الذات أم هو النسبة. إذن يخرج مثل جاء زيد والشمس طالعة، لماذا؟ لأن هذه الواو ليست واو المعية، لأنها واو الحال، لأن المعطوف بها جملة. المورد الثاني الذي يخرج اشترك زيد وعمر، عند غير الشارح يخرج هذا المثال، يخرج عمر يعني في هذا المثال بقيد الفضلة أو الفضلة، أن صحيح أن تقرأ الفضلة، من كان تقرأ فضلة قراءة شائعة، فضلة مثل العمدة على وزن العمدة. على كل حال نبني عن نبقى على الشائعة. إذن تخرج بقيد الفضلة لأنه اشترط في تعريف المفعول معه أن يكون فضلة وعمرا عمدة، هذا عند غير الشارح. وأما ما ذكره الشارح في وجه خروج هذا المثال فهو أن الواو هنا وإن كانت دالة على المعية إلا أنها دلت على التشريك أيضا، ونحن اشترطنا في الواو ماذا؟ عدم الدلالة أو عدم دلالتها على التشريك. هذه أول قرينة على أن المقصود الاحتمال الثاني. ولعل الصحيح أن يقال بأن خروج هذا المثال ليس لأجل الدلالة على التشريك، بل لأجل عدم دلالتها على المعية. لأن المعية هنا مستفادة من نفس اشتركة، فليست الواو هي من دل عليها، إذن هذه الواو لا تفيد المعية أصلا، فضلا عن أنها تفيد معها شيئا آخر أو لا تفيد. الآن بعد قليل نعود إلى هذا المثال، لكن الآن لماذا قالوا تفيد التشريك؟ لأن اشترك من الأفعال التي لا تنسب إلى واحدة، من الأفعال التي تدل على نسبة بين طرفين، فلا بد أن يكون لها أكثر من فاعل. عندما تأتي الواو، هذه الواو مجبرة على أن تدل على أن الثاني شريك للأول، ولا لم يحصل اشتراك، وحصل هناك تهافت بين مدلول الفعل وبين مدلول الواو. الواو مجبرة هنا بحسب سياق الفعل أن تكون دالة على معنى يناسب الفعل، والمعنى الذي يناسب الفعل أن نجعل الثاني شريكا للأول. إن اشترك زيد لوحده لا يصح. ونحن بهذا الدليل، بهذه النقطة أيضا، نقول هي دالة على المعية. اللهم إلا أن يقال، ولعل هذا هو النظر الشارح، اللهم إلا أن يقال بأن الاشتراك في شيء لا يستدعي حصوله للشريكين في آن واحد. الآن اشتركت أنا وأنت في العمى مثلا، لكن أنت أصبت بالعمى قبل أن أصاب أنا، لكن نتيجة ماذا؟ هذا أمر مشترك بيني وبينك، فلذلك هذه الواو قد يقال لا دلالة فيها على المعية. عفوا، فيها دلالة على المعية لكن ليس فيها دلالة، ولكن فيها دلالة على التشريك أيضا، فلذلك خرجت كما ذكره الشارح. طب لماذا فيها دلالة على المعية؟ ما دام أن الاشتراك لا يقتضي التقارن في الوقوع، إنه شوف الجملة ما هي الآن، الجملة التي ذكروها اشترك زيد وعمر، أما فيما ذهب لم يذكر. وأصل الاشتراك وإن كان يتصور في مورد عدم المعية والمصاحبة، لكن الأصل فيه والأكثر فيه ما هو؟ مورد المعية والمصاحبة. الآن بعبارة ثانية، منشأ الإشكال أين؟ من أين؟ من المثال الثالث الذي يخرج عن تعريف المفعول معه، يمثلون له بخلطت البر بالقمح، أو خلطت البر والقمح، يقولون هذا خارج عن المفعول معه. لماذا؟ لأن الخلط يدل على المعي. وما الفرق بين اشترك زيد وعمران وبين خلطت البر والقمح؟ إلا من جهة أن هذا مرفوع وذاك منصوب. كما أن الاشتراك، كما أن الخلط يدل على المعية، كذلك الاشتراك يدل على المعية. معية يعني أن الحدث نسب إلى الأول في نفس الزمن والوقت الذي نسب إليه، الذي نسب إلى الثاني، متصاحبين متقارنين. يعني بعبارة ثانية، الآن على تعريف الآخرين قالوا اشترك زيد وعمر يخرج بقيد الفضل. نقول اشترك زيد وعمر، إذا كانت مثل خلطت البر بالقمح أو مع والقمحة، فلا داعي لي أن نأتي بقيد الفضل إلى التعريف، يكون خارج بنفس ما خرج به خلطت البر والقمح، وهو عدم الدلالة على المعية، وأن الدال على المعية من هو؟ الفعل. فالآن أنا في الحقيقة الآن إذا راجعتم لم يتعرض أحد، يعني يفرقون بين، يعاملون اشترك زيد وعم غير ما يعاملون به خلطت البر والقمح. خلطت البر والقمح يكونون خلط دال على المعية، لكن اشترك لا يكونون دال على المعية. ف فهل هناك فرق بينهما؟ غير مسألة أن هذا مرفوع، هذا في باب المرفوع وهذا في باب المنصوب أو لا. الشارح ماذا قال؟ الشارح قال الواو دالة على المعية، إذا اشترك لم تدل على المعية، إنه دل على المعية ونحن فهمنا معية واحدة من الذي دل عليها هو إما اشترك وإما الواو. أنت اعترفت بأن الواو هي الدالة على المعية، إذا اشترك ليس دالا على المعية، مع أن اشترك وخلطا يمكن أن يقال بأن كليهما صالح للدلالة على المعية، اللهم إلا أن يقال كما ذكرنا بأن الاشتراك في شيء لا يستدعي المقارنة، كما في اشتركنا في العمى مثلا أو في أي شيء آخر، اشتركنا في المجيء، لكن جئت أنا أولا جئت أنت ثانيا، بخلاف الخلط، الخلط لابد أن يكون في زمن واحد، فحينئذ يكون ما فعله الشارح هو الصحيح، أن الواو ليست دالة على المعية لأن الاشتراك لا يدل على المعية، لكن هي دالة على التشريك أيضا. لكن نقول من قال بأن الواو دالة على المعية؟ يعني نحن سلمنا أن اشترك لا تدل على المعية، لكن من قال الواو تدل على المعية؟ بعبارة ثانية، إذا ادعيتم أن هناك معية مفهومة في هذا المثال فلنا أن ندعي أن الدال عليها هو اشترك كما زعمتم ذلك في خلق، وإن قلتم لا معية في البين فالواو ليست دالة على المعية، فخرجنا بقيد عدم المعية، بقيد المعية لا بقيد عدم إفادة التشريك. على كل حال تأملات واحتمالات متعددة في، يعني لا بأس أن نثير هذه الاحتمالات ونسأل عنها. والآن ما أدري هذا أنا ما وجدت شرحا كابن الناظم، ما وجدت كتاب ألفية كابن الناظم، يعني في حتى في الأمثلة التي يأتي بها هناك كلام وهناك ما أدري هذا فيما يتعلق بالظرف غير المتصرف، وجدتم شيء أو في هذا السؤال الذي سأله؟ طب نعم أنا وجدت من يصرح بخلافي، لكن أنه ناظر إلى ما ذكره وليس ناظر إلى ما ذكره، لا الذي وجدته هكذا أن مثل غدوة وبكرة وضحى وصباح ومساء إلى آخره، هذه إذا أريد منها العالمية فهي ظرفا غير متصرف، لكن إذا لم يقصد منها العالمية كما هو مورد الكلام فحينئذ تصبح من الظرف المتصرف، فلا أدري يحتاج إلى لعله مراجعة أكثر.
لكن إشكال هذا
دليل. إذن هذا هو الأمر الثاني والأمر الثالث الذي يخرج عن تعريف المفعول معه. إذن الأمر الثاني ماذا كان؟ اشترك زيد وعمر عند الشارح بقيد عدم إفادة التشريك. خلطت البر والقمح كيف خرجت؟ خرجت بعدم الدلالة على المعية. من جملة الأمثلة مثلا الواو التي تدل على تشريكا من دون معية، كما مثلنا بجئت اليوم وزيد أمس، فإنها لا يمكن أن تكون دالة هنا على المعية. من جملة ما يخرج أيضا خرجت مع عمرو، يوجد هو من رائحة الهواء الظاهر. إذا خرجت مع عمرو تخرج بأي شيء لأنه اسم مذكورا بعد مع، لا بعد ما دل على معية، لا بعد الواو الدال. من جملة ما يخرج بعت الدار بأساسها أي مع أساسها إلى آخر. من جملة ما يدخل في تعريف المفعول معه وأيضا يخرج مثال آخر فيه كلام، بل كل رجلا وضيعته، هذا من جملة ما يخرج، لكن خروج هذا المثال على تقدير دون تقدير. بعبارة ثانية يجوز في ضيعته النصب والرفع وإن كان الرفع هو الأظهر، أما الرفع ف فعلى أن يكون خبر المبتدأ مثنى مؤخرا، أي كل رجل وضيعته مقرونان، فالواو دلت على المعية، ولذلك صح حذف الخبر. دلت على المعية على التقارن، لذلك صلحت لأن تكون دليلا على مقرونة، وصلحت لأن تكون قرينة على الحذف. دلت على المعية ولكنها دلت على التشريك أيضا، لأن الخبر الذي فسرته مثنى، وهذا الخبر المثنى لا يصح أن نحمله على رجل لوحده، فإذا هو خبر لرجل وللضيف. وحينئذ فالضيعة والرجل شريكان في الحكم الذي هو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ التجرد للإسناد، تجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة لكي نسند إليه خبرا. طب هذا فيما يتعلق بالرفع. وأما النصب يعني كل رجل وضيعته، فيجوز إذا قدرنا خبرا مفردا مقدما على ضيعته وعلى الواو، أي كل رجل موجود وضيعته، فحينئذ الواو دالة على المعية وليس دالة على التشريك، فيدخل في تعريف المفعول معه. لكن لماذا لم يذكره الشارح؟ لم يذكر الشارح وجه النصب، لأن استفادة هذا المعنى كل رجل موجود وضيعته مع ضيعته هذا ضعيف، هذا خلاف الظاهر، فالحمل عليه مرجوح. وأما ما يدخل في التعريف فمنه سيري والطريق مسرعة، أي سيري مسرعة والطريق، فإنها دلت هنا على المعية ولا دلالة فيها على التشريك كما هو واضح، لأن الطريق لا تسرع ولا تسير. يعني نسبة الحدث إلى المأمورة إلى هذه الفتاة مثلا، أو حصول هذا حصول هذا الأمر، يعني أمرت بالسير مترافقة مع الطريق. لا يعني الحدث هنا لم ينسب إلى الطريق، لا لجاء زيد والشمس طالعة، هذا من شأن الجملة الحالية، يعني نسبة المجيء إلى زيد كانت في وقت مقارن لنسبة الطلوع إلى الشمس، لكن هنا لدينا حدث واحد منسوب إلى الأول إلى ما قبل الواو، لكن نسب إليه زمان نسبته إليه هو في بشكل مقارن أو في زمان مقارن لي ما بعد الواو للمفعول معه. يعني اجعلي سيرك مرافقا لامتداد الطريق، هذا هو الذي يفهم. على كل حال طبعا لا يجوز قراءة هذا البيت بسيري، سيري والطريق، لأن حينئذ المسرعة لا تكون المسرعة تكون خبرا وتكون خبرا للطريق ولا يكون خبرا للسير ولا يكون وصفا للسير. بينما السيري والطريق مسرعة مسرعة تكون حال لياء المتكلم. مما يدخل أيضا في هذا التعريف لا بحسب الظاهر أخره للضرورة وإلا ما في وجه
آخر.
يعني سيري حال كونك مسرعة والطريقة. طب مثال آخر الذي يدخل جئت وزيدا بيان دخوله في التعريف حسب ما أفاده الشارح أن الواو هنا تصلح للدلالة على المعية والتشريك معا ولكن المتكلم أعرض عن دلالتها على التشريك فأصبحت هذه الواو نصا في المعية. فنصب زيد مفعولا معه. هذا أيضا قرينة أخرى على أن المراد الاحتمال الثاني بعد أن أعرض عن الدلالة. ولا لو كان مجرد الدلالة على المعية كافيا سواء دل على تشريك أم لم يدل وحينئذ لا يحتاج إلى إعراض. لكن هنا لماذا دخل؟ لأن المتكلم أعرض عن الدلالة على التشريك بقرينة أنه نصب. يعني يجوز لك أيها المتكلم أن تعرض عن التشريك وحينئذ فلا نفهم التشريك من الحكم وحينئذ فالحكم الإعرابي هو النصب. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول ينصب المفعول معه وهو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع أي دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم. فاحترزت بقولي المذكور بعد واو من نحوي خرجت مع زيد لأنها مذكورة بعد غير الواو ومثلها بعت الدار بأسافها وبقولي بمعنى مع واو بمعنى مع مما بعد واو غيرها كواو العطف التي تدل على التشريك من دون معية كما ذكرنا ومثلنا وواو الحاء فواو العطف كما في نحو اشترك زيد وعمر فهي هنا دالة على التشريك وكل رجل وضيعته فهي أيضا دالة على التشريك كما بينا. فالواو في هذين المثالين وإن دلت على المصاحبة يعني دل على المعية لكن الشرط الثاني الذي هو انعدام الدلالة على التشريك منتفي وإن دلت على المصاحبة فهي واو العطف لأنها شركت أو شركت بين زيد وعمر في الفاعلية وبين كل رجل وضيعته في التجرد للإسناد يعني في الابتداء فما بعدها ليس مفعولا معه. وأما واو الحال ليش؟ لأن المفعول معه ما ذكر بعد واو مع وليس بعد واو العطف. وأما واو الحال فكما في نحو جاء زيد والشمس طالعة وسرت والنيل في زيادة فما بعد هذه الواو أيضا ليس مفعولا معه لأنها واو الحال وواو الحال في الأصل الواو التي يعطف بها جملة على جملة لجهة جامعة بينهما لا الواو التي بمعنى مع. وقد شمل هذا التعريف لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه نحو سيري والطريق مسرعة. نعم الآن شوف المثالان اللذان ذكرناهما سيري والطريق مسرعة وجئت وزيدا الفرق بينهما ما هو؟ أنه في المثال الثاني هناك مشاركة خارجية في الحكم في الفاعلية، لأن الجائي هو أنا وهو زيد، لكن ليس هناك مشاركة إثباتية. مشاركة ثبوتية موجود، لكن مشاركة إثباتية يعني دلالة على المشاركة ليست موجود، يعني المشاركة في الخارج حاصلة لكن لم تدل عليها الواو. ونحن ماذا اشترطنا؟ نحن لم نشترط عدم المشاركة خارجا، اشتركنا عدم الدلالة على المشاركة. يعني ما هو حاصل هو المشاركة ثبوتا وهذا لا يضر، وما هو مشترط وهو المشاركة إثباتا ودلالة هذا غير حاصل. وأما في سيري والطريقة مسرعة فهنا كما لا يوجد مشاركة إثباتية لا يوجد مشاركة ثبوتية، لا يوجد مشاركة لأن الطريق لا تسير فليس فاعلا خارجا وحقيقة، كما أنه ليس مدلولا على فاعليتها، وهذا هو الذي يهمنا. لذلك يقول لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه، شوف ما قال غير مدلول على مشاركته، لأن الدلالة على مشاركته مخلة بالواو عندنا بحسب ما ذكرنا على الاحتمال الثاني. لو كان دالا على المشاركة لكان هذا خارجا حتما. الآن جئت وزيدا لو كان في دلالة على المشاركة لم يكن من المفعول معه. الذي يمكن أن ينسجم مع الاحتمال الثاني هو المشاركة خارجا، لا المشاركة دلالة وإثباتا. نعم. إذن لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه نحو سيري والطريق مسرعة، ولما كان منه مشاركا لما قبله في حكمه ولكنه أعرض عن الدلالة على مشاركته أو على المشاركة وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة. هنا هما مشتركان لكن أنا لا أريد أن أدل على ذلك، أريد أن أدل على مصاحبتهما فقط. نحو جئت وزيلا ثم ناصب المفعول معه. اختلف في ناصب المفعول معه ما هو؟ نفس أن المتكلم نصب، هذا يعني أنه لا يريد المشاركة. لو أراد المشاركة لكان الواجب عليه إعرابا ما هو أن يقف. نعم شوف الحكم ما هو هذا الحكم قبل أن يكون حكما لفظيا لدينا فاعل في اللفظ له هذا الإعراب، هو حكم معنوي. لو كان المتكلم يريد أن يقول المجيء وقع من هذا ووقع من هذا لكان عليه أن يعكس هذا الاشتراك المعنوي بينهما في الفاعلية المعنوية اشتراكا في الفاعلية اللفظية، كان عليه أن يرفع. فلما نصب كان ذلك قرينة على أنه أعرض عن الدلالة على المشارك، وإنما أراد فقط أن يشير إلى هذا التصاحب بينهم. يعني إذا أنت تريد أن تقول هنا يوجد إشكال وهو أننا استدلينا على المفعول معه من خلال الحكم الإعرابي، مع أن الحكم الإعرابي متأخر عنه، هذا بحث آخر. هذا قصدك؟ هذا بحث آخر. هذا الجواب. يعني وماذا نفعل بهذا الإشكال؟
ما في أصل من الواو يعني إثبات الشيء دلالة تحتاج إلى جرم. الأصل بأن الواو ما عندنا أصل في الواو، الأصل عاطفة. بس الآن إثبات إنه من مشاركة أو كذا تحتاج إلى دليل. جرم هو عامل إثبات يعني.
بلي.
واللي ما في دليل فينا على وجود الجرم.
بلي. خب تأمل في هذا الإشكال. خب إذا اختلف في ناصب المفعول معه ما هو؟ فذهب البصريون أو جمهورهم إلى القول بأن الناصب له هو الفعل المذكور في الكلام، وأن دور الواو بالنسبة إلى هذا الفعل هي دور إيصال عمل الفعل إليه. فليست الواو هي العامل، ولكنها شرط في عمل العامل. ولا من دون الواو، خاصة إذا لم يكن هناك مشاركة خارجية. لكن على كل حال لا يوجد مشاركة في الدلالة، لا يوجد دلالة على المشاركة، فلماذا يقتضي هذا الفعل أن يعمل في هذا الأمر المصاحب؟ حتى يكون هناك مقتضي لابد من وجود دال على المعية، على المعية بين هذا الحدث المنسوب إلى فلان وبين حال شيء آخر، كما في السير والطريقة مصلحة. إذا العامل ما هو؟ هو الفعل، أو ما بمعنى الفعل من اسم فاعل وما إلى ذلك، أو حتى اسم الفعل أيضا، بل حتى الاسم الذي يضمن معنى الفعل هذا يمكن أن يكون ناصبا على خلاف في هذا الأخير.
خلاف بخصوص المطلوب،
بخصوص هذا الأخير، أن الاسم الذي يضمن معنى الفعل هل يستطيع أن ينصب مفعولا معه أو لا؟ هنا يوجد خلاف، مثل اسم الإشارة كما سيأتي. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الكوفيين وحاصله طبعا، وما أدري هناك أيضا من البصريين من ذهب إلى هذا القول، وحاصله أن الناصب للمفعول معه هو الفعل أيضا، ولكنه ينصبه على معنى الظرفية، لأن المقارنة زمان أو في تنزيل الزمان، يعني منزل منزلة الزمان، والدال على الظرفية هو الواو، لا بمعنى أنها تدل على الظرفية مباشرة، بل بمعنى أنها تهيئ للظرفية. أي تدل عليها بالدلالة الالتزامية، لكن الذي يتضمن الظرفية عندهم من هو؟ نفس المفعول معه. ما الذي هيأه للظرفية؟ هذه المعية التي استفدناها من الواقع، يعني الواو دالة على الظرفية التي يتضمنها المفعول معه، فهي الدال، لكن محل وجود المدلول أين؟ المفعول معه. القول الثالث ما اختاره أغلب الكوفيين وبعض البصريين أيضا، وحاصله أن الناصب للمفعول معه عامل معنوي، ونسميه الخلاف. كيف لدينا الابتداء عامل معنوي، كذلك لدينا عامل معنوي آخر اسمه الخلاف. فإن عدم المشاركة في الحكم، يعني عدم الدلالة على المشاركة في الحكم، عامل معنوي اقتضى أن يكون المفعول معه منصوبا. مثلا الآن جئت وزيدان، نفس أنك لم ترد أن تدل على المشاركة في الحكم، أنك تريد أن تجعل الثاني مخالفا للأول، كيف تجعله مخالفا للأول؟ الأول عمدة وفاعل، تجعل الثاني من جملة الفضلات أو الفضلات، والفضلات علامة الفضل ما هي؟ أول علامة للفضل هي الفتح، فهو منصوب على الخلاف، كما أن المبتدأ ينصب على الابتداء. القول الرابع ما اختاره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب الجمل، الجمل في النحو أو الجمل في النحو، في كتاب الجمل، لأنه لديه كتاب العوامل ولديه كتاب الجمل. في كتاب الجمل ذهب الشيخ الجرجاني إلى أن الناصب للمفعول معه عامل لفظية كما في القولين الأولين، ولكنه ليس الفعل بل الواو، الواو حرف عامل وما أكثر الحروف العامل. واعترض عليه، نذكر الاعتراض عليه باعتبار تعرض له الشارح كده، بأن الحروف العاملة كما يلاحظ بالاستقراء إذا دخلت على الضمير أمكن مجيء الضمير متصلا كما في بك ولك وما إلى ذلك. وبعبارة ثانية فإن أصالة الاتصال في الضمير لا يعدل عنها لمجرد أن هذا الضمير ليس متصلا بالفعل أو بالاسم، بل يفصل في الحرف عادة. فإن كان حرفا عاملا تمكن من المحافظة على هذه الأصالة وإن كان غير عاملا جيء بالضمير معه منفصل. وواو المعية اتصال الفعل، اتصال الضمير بها غير جائز، فعلم بالاستقراء ببركة الاستقراء أنها ليست حرفا عاملا. فما زعمته أيها الشيخ من أن الواو هي الناصب للمفعول معه مدفوعا بالاستقراء، ولا تكون أحدثت طريقة جديدة في باب الحروف العامل أنه حرف عامل مع ذلك لا يتصل به الضمير. ليش لا يتصل به الضمير؟ أنت لا تقول جلست وكا مثلا، تقول جلست وإياك، هذا المثال الذي أتى به. في الأثناء الشارح يتعرض لبحث استطرادي أنه هل يجوز تقدم المفعول معه على عامله؟ لا، للاتفاق. هل يجوز تقدمه على صاحبه أو على مصحوبه؟ يقول فيه خلاف. ابن جني ذهب إلى جواز تقدمه على المصحوب واستدل ببيتين ورد عليه والدي، ثم يناقش في دليل والدي. الآن نقرأ. يقول والناصب للمفعول معه ثم الناصب ثم ناصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل إما ظاهر وإما مقدم شأنه شأن سائر المفعولات أو اسم يشبه الفعل. مثال الفعل الظاهر لا. مثال الفعل الظاهر استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة. الطيالسة يقولون جمع طيلسان والطيلسان معرب أصله طالسان بالتاء كلمة أعجمية ثوب. ألم كيف هي طريقته لا أعلم. ثوب يرتدى في وقت البرد. جاء البرد والطيالسة ولا يريد أن يقول هذا زمان البرد وزمان الثياب. لا هذا زمان البرد لكن يرافقه ماذا؟ يرافقه هذا الثوب. ومثال الفعل المقدر كيف أنت وقصعة من ثريد. والثريد الخبز المكسور. أي كيف تكون وقصعة من ثريد. ما قال كيف تكون أنت. يريد أن يقول إن هذا أنت الموجود هنا هو اسم لكان أو هو فعل أو هو فاعل لكان. إذا قدرناها تامة هو فاعل لكن لما حذفت كان انفصل الضمير الذي كان الذي كانت تحتمله فلما عادت إلى الوجود عادت إلى تحمله. ومثال الفعل ومثال الاسم المشبه للفعل حسبك وزيدا درهم بناء على أن حسب اسم فعل اسم فعل بمعنى ماذا؟ كافيك وزيدا أي كافيك وزيدا درهم. ومثله قول الشاعر فقدني وإياهم يعني اتركني دعني. وقول الآخر أنشده أبو علي لا تحبسنك أثوابي فقد جمعت هذا ردائي مطويا وسربالا. فجعل سربالا مفعولا معه وعامله مطويا ومطويا اسم مفعول. وأجاز أبو علي أن يكون عامله هذا لكن على تضمينه. خذ ولا خلاف في امتناع تقديم المفعول معه على عامله ولذلك قيده والدي بالسبق